الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم والخميس 15 من جمادى الثانية لعام 1434 من الهجرة، الذي وافق 25 من شهر إبريل لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو 89 من دروس شرح كتاب معارج القبول. أذكر برضو بأدب المجلس، من باب السنة سنة المجلس أن يتحلق المستمعون حول المتحدث من باب نيل هذه الفضيلة. وقفنا في المرة السابقة في آخر الكلام فيما يتعلق بذكر قضية الوعد والوعيد مع نصوص التوحيد، نصوص التوحيد مع نصوص الوعد والوعيد. اقرأ معي في الكتاب، يقول: ثم اعلم، هنقرأ فقرة قرأناها في آخر، ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب بقى عندك، اكتب كده قضية بعنوان علاقة نصوص الوعد والوعيد بنصوص التوحيد. يعني أنا لما يكون عندي نص صحيح، من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، دي أحاديث صحيحة. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه إن دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. دي نصوص في الصحيحين، منها اللي في البخاري ومنها اللي في مسلم ومنها اللي في الصحيحين. لما يكون عندي مثل هذه النصوص وبعدين يجي نصوص تانية زي لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة عاق، فهم؟ قاتل النفس مثلا، يعني زي ما أخي سأل عن قاتل النفس أنه خالد في النار، والخلود هنا نوعان، خلود أبدي وخلود تأخير. المهم أننا سنجد نصوص كثيرة تدل على أن من أتى بالشهادتين بالشروط، يعني بنصوص التوحيد، مش كلمة، مش لا إله إلا الله فقط، يعني بالإخلاص باليقين بالصدق دخل الجنة. وبعدين نجد نصوص تانية تبين أنه فاعل الكبائر أو فاعل المحرمات مالها توجب دخوله النار أو تحريمه على الجنة، فيستشعر بذلك التعارض، من أين يحرم على النار ومن أين يدخل النار، يعني من أين يحرم على النار ومن أين يدخل النار، ومن أين دخل الجنة ومن أين دخل النار، لأن هو شارب الخمر وارد أن يكون من أهل لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. عق والديه وارد أن يكون مش من أهل الشرك، من أهل لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، يعني لا يجعل ربنا اثنين ولا يشرك بالله، لكنه صاحب كبيرة، لكنه صاحب زلة، لكنه صاحب فجور. فهو بيقول أنه لابد أن نفهم أنه لا تعارض، لا تعارض. يبقى اكتب عندك بقى إيه، عايز الخص بس لخص الجملة الإنشائية اللي هو مش مرتبها، نرتبها في نقاط بحيث تستفيد، لأنها مسألة مهمة اللي هي مسائل نصوص الوعد والوعيد. وعلى فكرة المسألة دي من المسائل اللي ضل فيها الخوارج والمعتزلة والشيعة، لأنهم يرون أن أصحاب الكبائر ملها في النار، فهم؟ وأن كل ما نص، كل نص جاء فيه التحريم على الجنة أو ثبوت النار فهو لابد أن يقع، فهم؟ ليس عندهم في عقيدتهم، ليس عندهم في عقيدتهم إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي بتؤصل عند أهل السنة معتقد إيه هو؟ أن من أتى يوم القيامة مشركا لم يتب في الدنيا منه فإنه حتما في النار، فإنه حتما في نار جهنم خالدا مخلد فيها تحرم عليه الجنة، فهم؟ ومن أتى ربه يوم القيامة بغير شرك وأتى بالكبائر ولم يتب منها في الدنيا، ولم يتب منها في الدنيا، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مع الاعتقاد الجازم أن هناك من سيعذب، لأن الروايات التي جاء فيها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لفريق من المعذبين على اختلاف الكبائر من الزنا، من الغيبة، من العقوق، من غير ذلك، هذه نصوص ملها صحيحة تثبت أن هناك من المسلمين من سيعذب، لكن من هو ومن هم لا يعلمهم إلا الله. يبقى ليس معنى أن أصحاب الكبائر في المشيئة، ليس معنى ذلك أنهم كلهم لن يعذبوا أو كلهم سيعذبوا، ولكن معناها إيه؟ أن منهم من سيقضى عليه بالعذاب ومنهم من سيعفى عنه. بماذا ولما وكيف؟ هذا شأن الله عز وجل. وإن كان قد تكون هناك قواعد ونصوص أشارت إلى بعض الأسباب، كأن تغلب الحسنات، تغلب السيئات الحسنات، كأن يضعف الإيمان ضعفا لا تقوى معه كثرة الذنوب فيدخل النار يعذب بذنوبه مع ضعف إيمانه، لكن القدر الضعيف من الإيمان الذي هو مثقال ذرة أو مثقال برة أو مثقال شعيرة أو مثقال أقل من ذلك خردلة يخرج من النار به بعد أن عذب بذنوبه. يبقى احنا نؤمن بأن من أتى الله يوم القيامة مشرك فهو في نار جهنم جزما، ونؤمن أن من أتى الله عز وجل يوم القيامة، من أتى الله عز وجل يوم القيامة بكبائر ما له فإنه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. من الذي سيغفر له، من الذي سيعذب، هذا شأن الله عز وجل. وإن ذكر بعض الأسباب كغلبة السيئات على الحسنات أو ما شابه. وبالتالي لابد إنك تفهم ما الوجه الذي يمكن أن تجمع به النصوص التي قد يتوهم منها التعارض بين النصوص التي تثبت الجنة لمن أتى بالتوحيد والنصوص التي تثبت النار لمن أتى بالذنوب. أول أمر، اكتب رقم أول وجه، أول وجه للجمع، أول وجه للجمع بين النصوص التي تكون في التوحيد والنصوص التي تكون في الوعد والوعيد، أن من جاء فيه أن الجنة حرام عليه أو لا يدخل الجنة من فعل كذا أو كذا، محمولة على أنواع من الجنان الكثيرة وليس كل الجنان، نحن نعلم أن الجنة جنة ولا جنان؟ جنان. بل ثبت أن للجنة أبواب لصالح الأعمال يدخل منها أصحاب هذه الأعمال. مثلا إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال أين الصائمون؟ فإذا دخلوا منه لا يدخل أحد غيرهم. يبقى ده معنى ذلك إنه إيه؟ أن هناك جنان لمن؟ للصائمين، فهم؟ وهناك جنان لأهل البر بالوالدين. ولذلك يوصف الناس بالبر إذا كانوا من أهل تمامه. تقول فلان من الصائمين، مش معناه أن غيره بيصومش، إنما معناه أن ده إيه؟ صار من عظيم عمل الصيام. فلان بار بوالديه أو من أبر الناس، فده من أهل بر الوالدين، ده مش معناه أن الباقين عاقين، إنما هو بلغ فيه مبلغا، فهم؟ وهكذا. فيبقى إيه المعنى الأول عندما يقال لا يدخل الجنة؟ أي الجنة التي أعدت لأصحاب هذا البر الذي تركه بكبيرته. يبقى مثلا لا يدخل الجنة نمام لأن أهل حفظ العورات وصون الأنفس وصون الأنسنة وحفظها والذكر بالخير والزب عن المؤمنين لهم جنة، هو يحرم منها لأنه نمام، أو يحرم منه لأنه غياب. برضو أهل بر الوالدين والإحسان لهما لهم جنة، يحرم منها لأنه إيه؟ عاق. يبقى ده وجه باعتبار أنه إيه؟ أن الله عز وجل قد أعد جنانا عدة لكل أصحاب البر، وكلما على البر علت الجنة. نقرأ الجملة، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. الوجه الثاني فيما يتعلق بعدم دخول الجنة أو تحريمه على الجنة، أن يكون له نصيب من نفس الجنة، يعني جنة تجمع كل من هو في رتبته في قدر إيمانه، ولكنه لا يدخل في الوقت الذي يدخل فيه من لم يأتي هذا الذنب، وبالتالي يكون عدم الدخول هنا متعلق بالسبق وعدم السبق. يعني ده وجه من وجوه التأويل، انه ايه لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخل في نفس التوقيت الذي يدخله من ليس بنمام. لا يدخل الجنة عاق والديه، يعني لا يدخل الجنة في نفس التوقيت الذي يدخله البر بوالديه، مفهوم؟ فإما أنه يؤخر، وإما أنه يحرم من الجنة من هذا النوع من الجنة أصلا فتقل رتبته. ونحن نعلم أن الجنة درجات، أصحاب البر والمحسنون في الجنة وعدوا بماذا؟ أولئك لهم الغرفة بما صبروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحاب الغرفات ينظر لهم أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء. يعني زي ما احنا بنبص للنجوم في السماء، أيضا أهل الغرفات، أهل الجنة عموما، مش أهل النار، أهل الجنة، من باب ان دول مرتبة ودوكم مرتبة ايه، درجة عالية جدا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فالغرفة او الغرفات مراتب ودرجات في الجنة لمن؟ لعباد الرحمن الذين فعلوا البر وتبرأوا من الإثم. يبقى معنى ذلك ان الذين سيأتون المآسم مالهم لا يدخل الغرفات حتى وإن كانوا من الموحدين. ما الذي يمنعهم من الغرفات؟ مآثمهم، وبالتالي ما فيش تعارض. يبقى هم من جهة يخشوا الجنة بتوحيدهم ويحرموا على تحريم على النار، هنقوله قلنا في دخول الجنة، ولكنهم لن يدخلوا الجنة بالنصوص الوعيد التي هي جنة أهل البر الذي لم يأتوه بذنوبهم. وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب. وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين اللي هي نصوص التوحيد على النار، وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما، بعد أن صاروا حمما، لأن الجمع بين تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله، ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة كافية في هذا الموضع. يبقى ده الجزء اللي أنا كتبته معاكم، ده هو الجزء المتعلق بدخل الجنة ولا يدخل الجنة. طب عندنا نصوص إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى عندنا نصوص توحيد تفيد تحريم على النار، تفيد تحريم مين؟ الموحدين. وبعدين عندنا نصوص وعيد فيها مش عدم دخول الجنة، لا، أنهم سيدخلون النار، من فعل كذا هيدخل النار. فكيف يكون يحرمون على النار ويدخلون النار؟ فهذا يؤول على أمرين. الأول اكتب بقى ما بين النصوص التي فيها التحريم على النار والأخرى نصوص الوعيد التي فيها دخول النار وجه الجمع ألف به أو واحد واثنين. واحد، أنهم يحرمون على النار التي أعدت للكافرين. يعني إن الله حرم على النار التي أعدت للكافرين من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تمعنا مش نص، باعتبار أن التوحيد بيخرج من الكافرين ولا بيخرج من الذنوب؟ بيخرج من الكافرين، صح؟ والطاعات بتخرج من الذنوب. فانت ممكن يبقى عندك توحيد يحرمك على النار، وعندك ذنوب عفانا الله واياكم تدخل النار. فيبقى في ازاي بقى؟ المحرم هنا هو نار الكافرين، لان الطاعة هنا طاعة ايه؟ طاعة خروج من الكفر. يبقى لو تعذبت ما تتعذبش في نار الكفر، ونحن نعلم ان النار دركات، أخفها وطأة الدركة الأولى اللي هو سطح النار، وأخبثها الدرك الأسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جرمهم جرمين، جرم الكفر الباطن وجرم الغش الظاهر، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فبقى عنده الكفر اللي دخل جهنم، صح؟ اللي هي جهنم بتاعت مين؟ بتاعت الكفار، حق الكافرين. وعنده الغش فتزداد عقوبته، فلذلك جعل عقوبتهم أشد من عقوبة الكفار فقط، لأن الكفار عنده كم ذنب؟ كفر، ما عندوش غش، لأنه بيقول أنا لا أقبل هذا الدين، إنما المنافق بيغشك، فبقى الغش جرم والكفر الباطن جرم، والجزاء من جنس العمل وعلى قدر العمل. فهم؟ ليست اللمم كالصغيرة، وليس الصغيرة كالكبيرة، وليس الكبيرة كشك، وكذا. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه وإن كانت النار واحدة للكفار والمؤمنين، فإنه أن أصحاب التوحيد إذا كان عندهم من الذنوب تقتضي تعذيبهم، أصحاب التوحيد إذا كان عندهم من الذنوب تقتضي توحيدهم، يبقى إيه؟ يبقى يعذبون ثم يؤول أمرهم إلى أنهم محرمون على النار. فمعنى ذلك أنهم إيه؟ إنه أنهم يدخلون النار، يحرمون في لفظ التوحيد أي يحرم عليهم الخلود، فهم؟ أو يحرم عليهم حال الكفار في النار. بمعنى توحيد زائد ذنوب يساوي نار، وعدم توحيد يساوي نار. ايه الفرق بينهم؟ ان دي النار اللي فوق مالها غير باقية، يعني يعذب بها بقدر ذنوبه ثم تحرم، بينما الكافر ماله؟ لن تحرم. يعني لن تحرم ولا سنة ولا ظهر ولا قرن ولا قرنين ولا 100 قرن، لن تحرم. بينما المؤمن سيأتي وقت بعد عذابه فإيه؟ فتحرم. يبقى تحقق انه دخل النار، وتحقق انه ايه؟ حرمت عليه النار. اتحقق انه دخل النار بذنوبه، وتحقق انه حرمت عليه النار بعد قضاء العقوبة. لكن الكافر هيخلش النار ومش هتتحرم، هيظل فيها ابدا خالدين فيها. وده بيشعر، التأويل ده تأويل قريب اقرب، يشعر بايه؟ يشعر به تلك الالفاظ القرآنية المتكررة التي بينت ان اهل النار من الكفار خالدين فيها ابدا ابدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكفار، ان اصحاب الذنوب مالهم؟ غير خالدين. يبقى غير خالدين تساوي ايه؟ تحريم. غير خالدين تساوي تحريم، يعني بعد شوية هتحرم عليك. ما دام واحد مش هيخرج منها ابدا يبقى ايه؟ مش هتحرم عليه. اما اللي يتعذب قليل ثم يخرج، يبقى سيصير الى وقت تحرم عليه النار. ده الجزء اللي انا وقفت عنه المرة اللي فاتت، واستشعرت ان بعضكم لم يفهمه، فاعدته بشيء من التنقيط حتى نفهمه. ويقول: وهذه اشارة كافية، اقرأ معي في الكتاب، وهذه اشارة كافية في هذا الموضع، وسنذكر ان شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه. لما يتكلم على مسائل الوعد والوعيد هيبقى لها ترتيب اخر عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا، والأحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة، وقد تقدمت مع غيرها من الأحاديث. قال: وأحاديث هذا الباب نوعان. كلام ابن نجب منقول من جامع العلوم والحكم. قال: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد، لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وقد يعفو الله عنه من البداية فيدخله الجنة بلا عقاب قبل. وحديث أبي ذر معناه إيه؟ هو حديث أبي ذر أنه النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لا إله إلا الله ها تحجب صاحبها عن النار، وأنه يدخل الجنة وأنه يحرم على النار. فأبو ذر قال له: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، والمقصود وإن أتى بالكبائر التي توعد على صاحبها بالنار، وإن زنى وإن سرق، مش زنى وسرق خصوصا يعني، مش الزنا يعني، وإن شرب الخمر، وإن عق والديه، وإن قتل النفس يعني، إنما الزنا والسرقة ليه؟ لأن دي غالب الكبائر التي تفشو في الناس، مش القتل هو اللي بيفشو دايما صح، إنما السرقة والزنا دول أكثر ما يفشو في الناس. فقال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. فهو بيقول وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد. يعني يعني لا يستوي صاحب الزنا والسرقة مع صاحب الكفر. صاحب الكفر ماله؟ ممنوع من الجنة، ممنوع، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، سواء ده قعد في النار كتير أو قعد أكتر هو ماله. طيب صاحب بقى الزنا والسرقة إن كان، إن لم يكن كافر، ممكن يكون مش ممنوع من النار، لكنه ماله غير محرم على الجنة. يبقى لما يقول له وإن زنى وإن سرق، يعني معناه إيه؟ مش معناه إن الزنا والسرقة صغائر أو لمم ملوش قيمة، لا، إنما معناه لا يستوي فاقد التوحيد مع الزنا والسرقة. ففاقد التوحيد ماله محرم على الجنة، خلاص هيخش النار لكن مش هيخرج. بينما صاحب الزنا والسرقة مع التوحيد ماله غير محرم على الجنة، فلعله يعفى عنه، وإن لم يعفى عنه ودخل النار فهو دخوله للنار ماله ليس من باب تحريمه على الجنة، ولكن من باب معاقبته على زنا وسرق، ثم يكون المآل لأنه غير محرم عليه. مفهوم؟ عشان كده لما يأتي وصف إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعطيك مسألة إنه إيه؟ إنه أصحاب الكبائر سيدخلون النار. نفس اللفظ، فقد حرم الله على العالمين ومن يشرك بالله، فهم؟ طب إزاي بقى أصحاب الشرك يخشوا النار وأصحاب الذنوب يخشوا النار؟ الفارق إن أصحاب الشرك ماله محرم عليه الجنة مهما قام في النار، بينما أصحاب الكبائر غير محرم. تستفيدها من كلمة إيه؟ فقد حرم الله عليه الجنة. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه أن لا يعذب عليهما مع التوحيد. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، أبو ذر يقول له وإن زنى وإن سرق، فيقول له وإن زنى وإن سرق، فإحنا نفهم إيه بقى؟ إن الزنا والسرقة منهم أيهمش حاجة، كأنهم طعاط، ده يبقاش فهم، ده يبقى ضلال. إنما معناه أن الزنا والسرقة ها وأمثالهما جرائم قد توجب جهنم، لا، لكنها لا توجب ها التحريم على الجنة. واضح؟ يبقى حديث أبي ذر مش معناه أن الزنا والسرقة مالهم تافهان أو من سفاسف الأمور، لا، إنما معناه أنهما جريمتان لكنهما لا يستوي مع جريمة الشرك. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. يعني يعني من أتى بالتوحيد نفعه ذلك عند الله، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني صاحب زنا، صاحب سرقة، صاحب كبيرة، صاحب حرام، لكن في النهاية تنفعه في يوما من دهره. يعني يعني سيأتي الله عز وجل بها. فمن كان عنده من الذنوب، احنا عندنا كده أصحاب الذنوب إيه بقى؟ رقم واحد منهم أصحاب الذنوب يعني موحدين. لما نقول كلمة أصحاب الذنوب نقول أصحاب الكفر والشرك، عشان بس يبقى في المعيه الكلام بين. اللي نفهمه من جملة النصوص وخاصة النص القرآني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن أصحاب الكبائر رقم واحد، اكتب كده عقيدة أهل السنة بأصحاب الكبائر رقم واحد، أن من تاب تاب الله عليه، وهذا من الكبائر والشرك. من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا بالتوبة، جميعا هنا بالتوبة، لآية الزمر. فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بغير التوبة. افهم الكلام، شوف فيش تعارض في القرآن، منين يغفر الذنوب جميعا ومنين لا يغفر أن يشرك به، هذا لمن لم يتب وهذا لمن تاب. يبقى ده رقم واحد، أن من تاب تاب الله عليه. رقم اثنين، أنه من أتى الله بالتوحيد فبحسب قوة التوحيد قد يعفو الله عنه فلا يعذب. يبقى جاء بكبائر لكنه ايه؟ عفية من غير توبة. رقم اثنين دي من غير توبة، انه رجل غافل لكنه كان صاحب توحيد يعرف لله حقه ويقدر الله قدره، لكن نزواته وضعفه امام شهواته كان يزله، فبالتالي هيأتي ربنا عز وجل. عشان ده اللي بيخلينا نقول لكم اهتموا بالعقيدة، اهتموا بالتوحيد. الأمة عقيدتها هلهلت، فهم؟ الولاء راح والبراء راح، وبقى في مسلم علماني ومسلم ليبرالي ومسلم نصراني، وبقت العملية كل حاجة موجودة، كله اللي انت عايزه، فيش حاجة دلوقتي في مصر ما اي بضاعة انت عايزها، نتيجة لضياع الفواصل العقدية والقواسم الإيمانية اللي تفصل بين هذا وذاك. فلازم نتفهم ونتدبر. فلما يأتي يوم القيامة بتوحيد وعنده ذنوب، وارد انه ايه؟ يعفى عنه. يدل على هذا حديث البطاقة، فهم؟ يدل على هذا حديث نباش القبور، فهم؟ ونصوص كثيرة اخرى بينت ان الله قد غفر لمن كان عنده من من اقداره قدره، قال خشيتك يا رب، والتاني طبعت بطاقة واحدة لا اله الا الله، يعني العقيدة طاشت السجلات اللي مليانة ذنوب. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، ألا يعف عنه فيدخل النار، فهم؟ فيدخل النار. وده بينقسم، ألف أن يقضي عقوبة ثم يخرج من النار بإيمانه، عنده إيمان يعني له بعض القوة. ب أن يكون إيمانه ضعيف فلا يخرج إلا بالشفاعة. يعني في واحد هيبقى صاحب كبائر وعنده إيمان متوسط، توزن الأعمال فيعذب. انا مش بتكلم على مين، فلان ولا علان، كلام ما فيش حد يتكلم في المسائل دي في اعيان. اوعى تفكر المسائل العقديه دي تقدر تنزلها على الاعيان فتقول احمد ده من اللي هم هيخرجوا وده اللي مش هيخرجوا وده اللي يدخل وده اللي يخرج، ما تقدرش تقول كده ابدا، فهم؟ فهذا ملك له وحده، مالك يوم الدين، هو الذي يقضيه، هو الذي يعين من يعذبه من ينجو، هو مالك هذا اليوم. فمنفعش حد يقول فلان ولا علان، لا نقول في ذلك الا من كان فيه نص، يهودي نصراني هندي هندوسي مسلم، لا تستطيع ان تقول هذا في النار وهذا في الجنة الا بعلم من الله فقط، فهم؟ لكن نعتقد اعتقادات دي، نعتقد الاعتقادات اللي احنا بنمليها دي، انه ايه اللي يأتي ربه مشرك ماله في جهنم وبئس المصير خالد فيها، فهم؟ واللي يأتي ربه بتوبة حتى لو كان كافر ما دام تاب تاب الله عليه. طب وليأتي ربه بكبائر، ممكن يبقى عنده كبائر وعنده إيمان قوي يعفو الله عنه، وممكن يبقى صاحب كبائر وإيمانه مش قوي فيعذب، فده منه ما يعذب بقدر ذنوبه لكن له من الإيمان أقوى من غيره فيخرج خلاص قد عقوبته. ومنهم من إيمانه ضعيف فما فيش شيء يعني مهما عوقب لسه ذنوبه كمان، فهذا أولاء يخرجون بالإيه؟ بالشفاعات. شفاعات دي بقى كتير جدا، وأعظمها شفاعة الملك سبحانه وتعالى، أعظمها شفاعة الملك إذ يخرج بقبضته من النار ما لا يعد ولا يحصى. مش بقى شفاعة يعني حتى أنهم قالوا كل شفاعات الشافعين لا تأتي بعد قبضة الرحمن، بعض مش بعد بعض، يعني الأنبياء يشفعوا، الصالحين يشفعوا، والآباء يشفعوا، والأبناء يشفعوا، والأصحاب يشفعوا. يعني أنتوا في المجلس أهو في بعض في صالحين يجي يوم القيامة يقول له فلان مش أنا كنت بقعد متاوب وقاعد نايم وعمال أبص في الساعة جاء إمتى يخلص، بس أنا كنت باجي معاكم فيشفع فيه. والتاني يقول له أنا كنت باجي أوزع شاي وقهوة فبرضو يشفع فيه. كل واحد بقى على حسب ما بيجي، مش كده؟ أنت بتيجي تشرب شاي وقهوة. فنسأل الله أن يشفع فينا الصالحين. بعد كل الشفاعات ما تشفع يخرج الرحمن بقبضته. كل أعداد كل الشفاعات قبله لا تأتي بعض ما إيه ما يخرج الرحمن بقبضته. فدي كلها دول خرجوا بإيه بقى؟ ما خرجوش بإن هم أدوا العقوبة، ما عندهمش من الإيمان اللي إيه اللي والله أنت كده خلصت عقوبتك وعندك إيمان قوي يبقى تخرج، إنما بقى إيمانهم ضعيف وذنوبهم إيه كثيرة، يعني ذنوبهم كثيرة جدا وإيمانهم ضعيف، فبقاش في إيمان يقوى فيظل يعذب لأنه عنده ذنوب كثيرة جدا، فهم؟ وبعدين ما عندوش عمل شافع اللي هو الشافع نفسه العمل. فهؤلاء يخرجون بشفاعة. طب مدار الشفاعة قائم على إيه؟ على وجود التوحيد وإن كان ضعيفا. ده ملخص ما يتعلق بأصحاب الكبائر. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يصيبه يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ أنه ممكن يكون ممن يخرجون بشفاعة الرحمن، فهم؟ الثاني فيه أن يحرم على النار، يبقى ده كلام نجم الأولين إن هما أشياء متعلقة بدخول الجنة، والنصوص الثانية القسم الثاني من النصوص فيه أن يحرم على النار وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها. يعني النصوص التي جاء فيها تحريم على النار زي ما ذكرت اللي أنا مليته لكم انه بعضهم قال انه يحرم اي يخلد، يحرم على النار يعني يحرم عليه الخلود فيها، مش يحرم عليه ان كان صاحب ذنوب وكبائر ان تمسه، لا انما يحرم الخلود لان الكافر ماله لن يحرم عليه النار، ستظل النار معه لانه صاحبها. الثاني فيه ان يحرم على النار وقد حمله بعضهم على الخلود فيها او على ما يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار. فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وبقى ده معناه كلام بتاع ابن رجب رحمه الله يبين أنه إيه؟ أن عصاة الموحدين لا يدخلون دركات الكفار، أن عصاة الموحدين لا يدخلون دركات الكفار. ليه؟ لأن عذاب الكفار عذاب يليق بكفرهم، فهم؟ وأما الموحدين فإن كانوا يعذبوا فهم لا يعذبون على شرك، اللي بيعذب في كفر وشرك بخلاف من يعذب في ماذا؟ في كبائر. الكبائر أقل بكثير جدا من الكفر والشرك. ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. طبعا واضح هنا أنه إيه؟ أن هناك من أهل لا إله إلا الله من سيدخلون النار، وأن الله عز وجل وعدهم لتوحيدهم وإن كان ضعيفا أنهم سيخرجون، حتى ولو كانوا بعد أن يصيروا حمما، يعني بعد أن يطول مقامهم فيها. المهم أنه بركة التوحيد مهما كان من ذنوب فإنها تنفعهم. وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقال طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار مقتض لذلك، أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار مقتض لذلك. يعني لا إله إلا الله تكون السبب في أن يخرج الإنسان من النار أو يحرم عليها ويدخل الجنة، وأن ذلك له مقتضى، ولكن المقتضى عمله لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. يعني إيه؟ يعني دلوقتي إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فبيقول ده قضية بعض العلماء بيقولوا أن هذا يبين عقيدة أن لا إله إلا الله هي السبب الذي يدخل الجنة ويحرم على النار، ما فيش حاجة ثانية. وهذا السبب لا يعمل إلا بمقتضى، أو أنها هي مقتضى دخول الجنة وتحريم النار، وأن هذا المقتضى له إيه؟ له شروط وانتفاء موانع. بمعنى كأنه يريد أن يقول: من أتى بلا إله إلا الله فإنها تكون موجبة للجنة ومحرمة على النار بشروط وانتفاء موانع. فمن أتى بها وقد نقص بعض الشروط أو وجدت بعض الموانع هيختل عمل لا إله إلا الله، لكنه لن يضيع، لن يضيع. بمعنى أنه ممكن واحد يسأل سؤال زي ما هو هيجيب أثر دلوقتي، يقول: أنا أتيت بلا إله إلا الله، إمتى أتحرم على النار من أصلها، سواء نار الكفار أو نار العصاة، وأدخل الجنة دون مانع؟ يأتي الجواب: إذا أتيت بلا إله إلا الله فحتى تكون من الذين يحرمون على النار أصلا ويدخلون الجنة أصلا دون تأخير، يعني فهذا له شروط وانتفاء موانع. فيأتي السؤال الثاني: طب لو أنا أخليت بقى ببعض الشروط وبعض الموانع؟ يقال له: اختلالك هذا لن يسقط عمل لا إله إلا الله، لكنه لن يجعلك من المحرمين أصلا ولا من الداخلين أصلا، هتتأخر. إما تتأخر بدخول النار حتى وإن كانت مش نار الكافرين، أو تتأخر عن دخول الجنة لأن ذنوبك منعتك وأخرتك. فيبقى ده معناه إيه؟ أنك أتيت بلا إله إلا الله دون شروطها وانتفاء موانعها. طبعا لا إله هنا يعني لا إله إلا الله هنا هي لا إله إلا الله فيها الشروط، شروطها هي، لكن نحن نتكلم على شروط عملها. يعني لا إله إلا الله لها شروط صحة بحيث يوم القيامة تبقى أنت من أهلها، فهم؟ لأنك من غير هذه الشروط هتيجي يوم القيامة من غير أهلها. يعني اللي يضيع القبول أو يضيع الانقياد أو يضيع الصدق أو يضيع الإخلاص يبقى يوم القيامة إيه؟ يبقى منافق، يبقى مشرك، فهم؟ يبقى مولي للكفار حتى وإن كان. فلا إله إلا الله اللي بنتكلم عليها، اللي احنا بنتكلم بقالنا شهرين في إيه؟ في شروطها، شروط صحتها. إنما احنا لازم بنتكلم على شروط عملها. شروط إيه؟ عملها. اللي هي شروط عملها، امتى تحرمني على النار؟ انا جيت بيها اهو، جيت بيها. امتى بقى تحرمني على النار وتدخلني الجنه من غير تاخير ومن غير ما امس النار؟ هذا له شروط عمل. ان تبرأ من الكبائر، ان تبرأ من الكبائر، خاصه الكبائر الموجبه للنار حتما، او التي توعد الله على الا ان يعذب صاحبها. والكبائر بعضها اكبر من بعض، مش كده ولا لا؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ يعني في كبير وفي إيه؟ أكبر. يبقى معنى ذلك إن الكلام اللي احنا نتكلمه هنا ده مش على شروط لا إله إلا الله، على اللي هي شروط صحتها، اللي هي تخليك يوم القيامة تأتي مؤمنا. إنه من يأتي ربه مؤمنا فإن له إيه؟ إنه من يأتي ربه مؤمنا قد عمل صالحات فإنه إيه؟ فقد حرم الله عليه، لا مش ترجيم، اي الطه العلى. وان انه من ياتي ربه مجرما مؤمنا قد عمل الصالحات اولئك لهم الدرجات العلى، ومن ياتيه مجرما فاولئك فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. اي الطه، اي الطه. يبقى اذا ايه؟ انت عشان تأتي ربك مؤمنا قد عمل، لا يبقى مؤمنا قد عمل الصالحات. مؤمنا دي يعني ايه؟ يعني بشروطها. قد عمل الصالحات يعني ايه؟ بشروط عملها وضوابط عملها. فانت جيت بيها صحيحة، لكن هناك ما يمنع عملها. ايه اللي يمنع عملها؟ قد عمل الصالحات. جيت انت يوم القيامة ما فيش قد عمل الصالحات، يبقى هي موجودة مش هتضيع، ولكن عملها اللي هو تحريمك مباشرة او دخولك الجنة مباشرة، ها ده مفقود العمل الضوابط بتاعته. فبيقول ولكن المقتضى عمله لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضى لفوات شرط من شروطه او لوجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب بن منبه، وهب بن منبه وهو أظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته، الحسن البصري قال للفرزدق وكان يدفن زوجته: ما أعددت لهذا اليوم، اللي هو يوم الدفن ده، اللي هو أول أول مراحل الآخرة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. يعني أنا بعد لهذا اليوم الإيه؟ التوحيد، لا إله إلا الله بشروطها. قال الحسن: نعم العدة، يعني نعم الإعداد، لكن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا. يبقى هو خلاص أقروا على أنه عدها، ما جدلوش، لكن عايز يفهموا أن لازم تجهز شروط شغلها، لكن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا. فإياك وقذف المحصنات، يعني إياك والكبائر والتخلف عن العمل الصالح، لأن الكبائر مالها؟ ممكن يوم القيامة تعطل، مش تبطل، مش تبطل، تعطل، لأن لا يخش النار. وبعدين يخرجوا منها بالتوحيد، يبقى لا إله إلا الله عملها تعطل ولا موجود؟ موجود، لكنه إيه؟ تعطل، مش 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 بطل. افهم، تعطل يعني ايه؟ يعني جيت بلا اله الا الله لكن ما دخلت النار، جيت بلا اله الا الله وتاخرت عن الجنه واجلت. يبقى فقال له ايه؟ لكن بيضيف له بقى معلومه: لكن لشهاده ان لا اله الا الله شروطا، فاياك وقذف المحصنات. الكلام ده بقى من أدق الكلام الذي يفصل بين ثلاثة مقامات: الطرفان والوسط. هناك طرف يرى أن الإيمان هو مهما فعل صاحبه، وهم المرجئة، ومعهم الماتريدية، ومعهم الكرامية، ومعهم الجهمية، ومعهم الأشاعرة، كل دول صف يرى أن الإيمان هو الإيمان وإن فعل صاحبه. يبقى الكبائر مالها؟ لغو. والطرف الثاني ضده بقى، ما هو كل طرف ضده طرف، يعني اللي هو لكل فعل رد فعل. الطرف الثاني جعل الكبائر كفر، فقالوا خلاص لا إله إلا الله مش اشتغلش غير بالكبائر، بترك الكبائر يعني، يبقى معنى ذلك ان نجي بالكبائر يبقى ايه؟ فخلطوا ما بين التعطيل والابطال، خلطوا ما بين التعطيل والابطال، فقالوا اللي يعطل لا اله الا الله هو اللي بي ايه؟ اللي بيبطلها، فاللي يجيب كبائر جهنم وبئس المصير، كافر. ودول الخوارج والمعتزلة والشيعة، فهم؟ ومعاهم بقى فرق اخرى، ده صف. اللي في النص: وكذلك جعلناكم امة وسطة، هم اللي عملوا بقى المعادلة الجميلة دي، ان لا اله الا الله مالها؟ لا تبطل الا بالشرك، لا تبطل، ولكنها بالكبائر تعطل. يبقى عملوا ايه؟ جعلوا الايمان مش زي دول كده، اعمل اللي عايزه انت خلاص انت. ولذلك دول الفريق ده عنده افسق الناس ايمانه كايمان ابو بكر، لانه حاجة طالما مؤمن فالاعمال لا تضر ولا تنفع. والفريق ده عنده الكبيرة تكفر، فبيكفر بالكبائر. الفريق ده عنده الكفر والكفر الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة بضابطه، والكبائر كبائر تؤثر في الإيمان. فأقول لهم طيب خلاص، يبقى إذا ما تقولوا زينا كده اللي النحية دي، ما تقولوا الكبائر بتكفر، أقول لهم لا، اللي بيكفر هو اللي بيعطل لا إله إلا الله. طب والكبائر؟ أقول لهم مالها؟ اللي بيكفر بيبطل لا إله إلا الله. طب والكبائر بتعطل لا إله إلا الله، وبالتالي يوم القيامة اللي هيأتي بلا إله إلا الله وما عندوش عطلة يعني من غير كبائر، يبقى ماله؟ أولئك لهم الدرجات العلى. ما قالش أولئك لهم الجنة، لأن ممدكم برضو اللي هم معهم كبائر لهم الجنة، إنما هنا قال إيه؟ أنا عايزك تفهم إن كل لفظ في القرآن بيصير قضية عقدية. يعني لما يجي هنا يقول حرمت تفيد قضايا زي ما قلت لك، هنا لما يقول أولئك لهم الدرجات العلى ليه؟ لأن هم جم بلا تعطيل، بلا إبطال وبلا تعطيل، ناس جم بالتوحيد والعمل الصالح. يبقى يعملوا ايه بقى؟ يبقوا فوق في الغرف. طب والناس اللي جم بالتوحيد وملحوسين زينا؟ يبقى يخشوا الجنة، يبقى تحت، فهم؟ طب يخشوا الجنة ليه؟ بالتوحيد، لأن التوحيد ما لا يعطل إلا بالشرك. طب إيه اللي نزلهم؟ لم يعملوا الصالحات. يبقى كل حاجة ليها مكانها. يبقى كده جعل للشرك مقامه وأثره، وجعل الكبائر مقامها وأثرها، من غير تخليط. دول عميوا فقالوا كل أخضر برسيم، ودول بعد عنك قالوا إيه؟ لا ده كله بيموت، كله سم، فدول ضل ودول ضل. لكن دول قالوا لا، هذا له قدر وهذا له قدر، ما فاهم؟ فعشان كده لما الحسن رحمه الله بيقول للفرزدق: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: لا إله إلا الله. عشان هم عارفين قيمة التوحيد، احنا بتوع جلة الله حي، لكن هم كانوا عارفين قيمة التوحيد وعارفين قيمة العقيدة. النهاردة لما بيتعمل درس حواديت وألف ليلة وليلة وقصص ومواعظ بتبقى الناس مبسوطة قوي، ليه؟ لأنه لا بيكلفهم نقلة، ولا بيحسسهم بتسخط، ولا بيعرفوا عيبهم، ولا بيستشعرهم بنقصهم. إنما لما يبقى في درس علم تاخد كله قاعد منبل ودماغه متنبلة ودماغه منملة، أهو راجل أهو قاعد زي الفل أهو. ليه؟ لأنه الشيطان لا يريدك أن تتعلم، لكن لو تعلمت استعصيت عليه. إذا تعلمت، لكن طول ما أنت بتبكي من المواعظ وهو واخدك لدرجة واحد يقول له يا أخي أنت بتقول عن نصرة كفار ليه؟ وعمال يدمع بقى من اللي يعني الرحمة والحب، ويقول لك ديننا دين الرحمة ودين الحب، وعمال هئ هئ ويبعيط، وبعدين أنت بتقول عن نصرة كفار ليه؟ طب خالص طب ده عنده دين؟ ده دينه راح. ده بالإجماع نقل ابن تيمية الإجماع على أن من لم يشهد بكفر اليهود والنصارى فهو كافر إجماعا. ده مش مسألة يعني من علماء العصر، إنما هو احنا الموضوع لازم تبقى مستوقف، والمعالم والحدود تلك حدود الله، تبقى الأمور معك ذات معالم. ماذا أعددت؟ قال لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال نعم العدة، كلام مظبوط جدا، بس أضف أن تأتي بإيه؟ بما لا يعطلها. أنت جمعت ما لا يبطلها فاحرص على ما لا يعطله. وبالتالي لما احنا نقعد نقول العمل الصالح العمل الصالح نبقى عارفين مكانه، ولما نقول العقيدة والتوحيد والعقيدة والتوحيد عارفين مكانها، يعني ده لا يضيع ده ولا ده يضيع ده. وبالتالي صاحب العقيدة يبقى ماسك في فيما لا يبطل حتى يأتي بلا إله إلا الله نافعا، حتى يأتي بلا إله إلا الله نافعا، وبعدين يجتهد في العمل الصالح حتى لا تعطل، حتى لا تعطل. قال الحسن الفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن لشهادة لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. فشوف ضرب له مثل بإيه. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مش مهم بقى عمل إيه ما عملش إيه. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ مش هي دي مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ذكره البخاري تعليقا في الجنائز، ذكره البخاري تعليقا في الجنائز. وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله أخرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله. هو الحديث سنده ضعيف، لكن هو صحيح من كلام وهم بن منبه، وأورده البخاري معلقا كما ذكرت. ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. نحن نرى في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن في كثير منها، في بعض الأحيان ما يبين أن ترتب الجنة على لا إله إلا الله، أو على الإيمان، أو على البراءة من الشرك. وفي كثير منها أيضا ترتب الجنة على العمل الصالح، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومثلا في الحديث عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. ده الأصل اللي هو أن تكون لا إله إلا الله غير معطلة غير باطلة، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. يبقى دله على المفتاح وأسنانه، أو دله على ما يعمل لا إله إلا الله وعلى ما لا يعطلها. لان هو قال له انا عايز اخش الجنه، قل لي الحاجه اللي تدخلني الجنه بحيث ما اتاخرش ما اخشش النار. قال ان تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تشرك به، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. والحديث اخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه، دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، او لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. رواه البخاري ومسلم. وايضا واضح الجمع بين ما يترتب عليه اقامه لا اله الا الله اللي هو ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والعمل الصالح اللي هو مفتاح اللي هو الا يعطلها. خد بالك حتى تعرف موقع كل واحد، لان انت لما نيجي نتكلم على العقائد وشروط لا اله الا الله قد تزهل راسك عن العمل وتقول المهم ابقى صاحب عقيده والمهم ابقى صاحب توحيد وتظن ان العمل لا قيمه له. لا، فرق، احفظ العباره دي، فرق بين تعطلها، ابطلها وتعطلها. قد تاتي بها غير باطله ولكنها تكون معطله، فيبقى النار هتنتظرك والحرمان من الجنه ولو تاخيرا. لكن ان تاتي بها غير باطله وغير معطله. واضح؟ غير باطله وغير معطله. غير باطله بالتوحيد ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وغير معطله بالعمل الصالح. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لابايعه فاشترط علي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان اقيم الصلاة وان اوتي الزكاة وان احج حجة الاسلام وان اصوم رمضان وان اجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله اما اثنتين فوالله لا اطيقهما. اللي انت قلت لي عليهم دول الخمسة دول انا في اتنين ما ايه لا اطيقهما، الجهاد والصدق. اطلع فلوس واروح اتعب؟ انا لا بحب اتعب ولا بحب اطلع فلوس. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقبض يعني امتنع عن مبايعته، ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ ما تبقى كده معطلة، صح ولا لا؟ كده تبقى معطلة. قلت أبيعك، فبايعته عليهن كلهن. هذا الحديث بهذه الرواية سند ضعيف، لكن في هناك روايات أخرى جاءت متفرقة في غير هذه الخمس فيها نفس هذا المعنى. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى الشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني إيه؟ بعض الناس لما وجدوا من الكتاب والسنة وتجديد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العقيدة وأمر التوحيد وأمر لا إله إلا الله، ففهموا أن من أتى بلا إله إلا الله غير باطلة، فبذلك لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلم يفهموا أن لا إله إلا الله ينبغي أن تكون غير باطلة وغير معطلة. ففهموا الأول، فوقعت المناظرة المشهورة ما بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. طبعا عمر كان معاه بعض الصحابة آخرين. لما هم أبو بكر بقتال منيع الزكاة، ليس كفرا، لأن قتال منيع الزكاة أخوانا كان قتال ذو صنفين من المقاتلين. كان أول قتال وقع في تاريخ الإسلام للصنفين. الصنف الأول يسمى قتال البغاة، وهم المسلمون الذين يمتنعون بعصابتهم وجمعهم على الإمام في طاعة، فيسموا بغاة. فأول ما وقع قتال البغاة كان من هذا التوقيت، وصنف الأمر وعرفه العلماء وبنوا عليه، ثم بعد ذلك ما وقع في زمن الحجاج وغيره مما عرف بقتال البغاة من أئمة المسلمين، مع وما وقع في زمن علي رضي الله عنه مع معاوية وغيره. كل دي اسمها قتال بغاة. أول قتال بغاة وقع كان فين؟ كان بين أبي بكر ومنيع الزكاة، وكان معهم صنف آخر من المقاتلين، وهو كان أول أيضا صنف، وهو قتال المرتدين. القتال الذي وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه قتال ايه؟ قتال ايه؟ الكافرين. ده اسمه قتال الكافرين، اللي هو القتال من اجل الغزو ومن اجل الدخول في الاسلام، يعني اسمه بيسموه قتال الكفار الاصليين. اول قتال ردة اللي هو قتال مسلم مرتد فبتقاتلهم ليعودوا الى الاسلام، كان قتال ابو بكر لمن ارتدوا الى عبادة الاصنام، فهم؟ وبعضهم كان صار على مسار من ادعى نبوة او كانت مقدمة ذلك. فهؤلاء منهم ارتدوا عما كانوا عليه في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلهم ابو بكر. فاذا ابو بكر قتل قتالين، قتال منيع الزكاة اسمه قتال ايه؟ بغاة، يعني دول مش كفار. وقتال تاني قوم كفروا بس مش كفار اصليين انما مرتدين. لما هم ابو بكر رضي الله عنه في قتال منيع الزكاة اللي هم البغاة، فعمر احتج عليه قال له نحن نقاتل الناس من اجل ان يقولوا لا اله الا الله، ودول بيقولوا لا اله الا الله، هنقتلهم ليه؟ يبقى ما كانش بيقتلوا على المرتدين، كان بيجادلوا على البغاة. ابو بكر ما قالوش ده كفار، والا كان يبقى خوارج بكفر بالكبيرة، انما قال له ايه؟ قال له والله لو منعوني عناقا يعني ماعز، او عقالا يعني حبل، عقال بعير، لقاتلتهم عليه، فهم؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن فعلوا ذلك اللي هي لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. لو قالوا مش هنصلي هنقتلهم، لو قالوا مش هنزكي هنقتلهم، لأن ده حقها، وحسابهم على الله. إيه اللي حصل في المناظرة؟ عمر رضي الله عنه بعدما تفهم مراد أبي بكر وكان أفهم منه، فقال ثم رأيت أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. يعني أنا فهمت المسألة زي ما فهمها أبو بكر فوافقته خلاص. الشاهد من الموضوع إيه؟ إن عمر وبعض الصحابة معه ظنوا أن لا إله إلا الله ما دامت غير معطلة فهي نافعة، فهم؟ ما دام هي غير باطلة، ما دام غير باطلة فهي نافعة، وغفل على أن لها ما يستوجب عملها، مفهوم؟ فإذا كان ده هذه الشبهة دخلت على عمر رضي الله عنه، ما لنا وانت نعمل ايه؟ يبقى لابد من التدبر. وبالتالي ده اشارة الى ايه؟ اشارة الى ان لا اله الا الله لها قضية متعلقة ببطلانها من عدم بطلانها، ولها قضية اخرى متعلقة بايه؟ بتعطيلها من عدم تعطيلها. فاذا من اراد السلامة عليه ان يبحث عن عدم بطلانها، وده المهم جدا بإقامة شروطها، فهم؟ وإقامة مقتضياتها، وإقامة ما لها من ضوابط عقدية، وبعدين يسعى في تحصيل ما يمنع تعطيلها حتى يأتي يوم القيامة بقلب سليم، لا إله إلا الله سليمة غير باطلة، وفي نفس الوقت مفيش ما يمنعها، فبالتالي يطمع في أن يحرم على النار، ويطمع في أن يسابق إلى الإيه؟ إلى الجنة. وقال الزكاة حق المال أبو بكر، وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه، قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، وأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والحديث رواه البخاري ومسلم. ودل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا، يعني أتوا بلا إله إلا الله غير معطلة غير باطلة، ها، وبعدين عملوا موجبات عملها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. خلاص يبقى جمع ما بين ما تابوا، يعني تابوا منين؟ من الكفر، ما هو ده قتال اهو، بتقتلهم كفار، فان تابوا من كفرهم ها وقابلوا الاسلام واتوا بالموجب بحقها، تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم في ايه، فاخوانكم في الدين في ايه، ولا تثبت الا باداء الفرائض مع التوحيد. ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا، يعني انشرح صدورهم لما قال به، رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، ودي بقى قسم آخر، يعني وجه للجمع آخر ثالث، وهو أن البعض لم يجد سبيل للجمع ما بين نصوص التوحيد ونصوص الوعيد اللي هي الكلام اللي احنا قلناه ده تفصيل، قالوا ايه؟ قالوا لعل النصوص اللي متعلقة بلا اله الا الله فقط زي حديث عتبان وحديث ابي هريرة وحديث ابن مسعود وغيره مالها كانت في اول الامر قبل نزول الفرائض والتكاليف والحدود. ومن قال هذا؟ الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كانت بالمدينة، كثير من هذه النصوص مالها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط، ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف ذا في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسختها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن سلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تبين تبيين أو تبين توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الحدود والفرائض ناسخة أي مفسرة لمعنى ذلك، تلك النصوص موضحة لها. وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مخيلة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد دل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحقق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليك، أن تحجزك عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس ابن مالك وزيد بن أرق، وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن جملة النصوص هنا أذكر مهمة، أن النصوص يا أخوان، ودي مسألة ذكرتها لكم عدة مرات، النصوص التي تأتي في القضية الواحدة لا تؤخذ القضايا المتعلقة، القضايا المتعلقة بأي قضية إيمانية أو جانب إيماني لا تؤخذ من نص واحد، لا تؤخذ من نص واحد، لأن أخذها من نص واحد سيعني التعارض أو يعني إبطال النصوص الأخرى. وأنتم تعرفون أن كل كلمة قالها الله عز وجل أو قالها نبيه عليه الصلاة والسلام فهي مقصودة واجبة العمل، أو واجب العمل بها، أو واجب إعمالها، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. وهنا مش أولى، ده أوجب، بالذات في القضايا الإيمانية. فإذا كان عندي نص يبين أن لا إله إلا الله لابد فيها من الصدق الإخلاص اليقين، لابد يكون صادقا من قلب، لابد أن يكون فيها المحبة، كل ذلك، وبعدين عندي نصوص فيها من العمل والطاعات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما شابه، يبقى القضية تقام من أي نص؟ من نص الصلاة والصيام لوحده، ولا النص الصدق واليقين والإخلاص لوحده؟ لا، من إيه؟ من الجملة. طب الجملة يعني إيه؟ إنك تبقى إرجاء بحيث تقول إن كل الأعمال ملهاش قيمة، ولا تبقى خوارج بحيث ترى إن الصلاة وإن أي عمل من الأعمال أو من الكبائر مش من الكفر يبقى كفر؟ لا، إنما معناه إنك تفرق بدقة، عشان نجمل الكلام، تفرق بدقة بين إيه؟ بين الإبطال والتعطيل، بين إبطال لا إله إلا الله وتعطيل لا إله إلا الله. يبقى النصوص المتعلقة بشرائط لا إله إلا الله من الإخلاص والصدق واليقين وما شابه، مستيقنا مخلصا صادقا من قلبه، كلها ملها متعلقة بعدم إبطالها، بعدم، حتى لا تأتي بها باطلة، فهم؟ والنصوص المتعلقة بالعمل، أيوة، هو ألا تعطل، ألا تعطل. وبالتالي تكون قد جمعت بين كل النصوص، تكون قد جمعت بين كل النصوص، ووقعت كل النصوص من غير ما تقعد تقول ده النص ده منسوخ ده النص ده في أول الأمر قبل الفرائض؟ لا، ممكن نص في آخر قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى بيشير لقاعدة وقضية مربوطة بالنصوص الأخرى التي جاءت في الايه في القرآن أو السنة. وبالتالي أنا اللي يهمني هو فهم التعارض اللي ممكن يفك معاك ويخليك ما تحسش بأي غضاضة، لأنه دائما كل ما استقام فهمك استراح قلبك. كلما استقام فهمك، أنت مش بتشك في القرآن ولا أنت بتطعن في القرآن لأنك أنت مسلم واحد، إنما دائما كلما فهمت كلما استرحت. يا ما واحد يبقى ايه مش ما بينكرش، بس يقول ازاي دخل الجنة وبعدين يحرم على الجنة او لا يدخل الجنة، وازاي يحرم على النار وبعدين يدخل النار. انت ممكن تكون اهو بتقبلها وبتسكت لانك لا تنكر، لانك لا ترد، لانك لا تعترض، لا تجحد، لا تكذب، لكن لابد العقيدة انك تستريح. العقيدة زي ما قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أنا أريد مزيد بيان، ليس لأني أكذب وليس لأني معترض أو جاحد أو لأني كافر بالآيات والأحاديث أبدا، ولكن فدايما مزيد البيان يورث كده، خاصة أن احنا يعني في الغالب كثير جدا من القضايا العقدية واخدينها بالميراث مش بالتفصيل. ولذلك ما أحد يقولك إيه ده كده كفر وكده كافر وكده شرك وكده مشرك، فانت بتلاقي نفسك حاجة من الاتنين، يا تمشي مع كلامه ما انت ما عندكش الموضوع معاك ملوش، يا اما تقول له لا كده ما ينفعش. لكن لما تبقى على قل اني على بينة من ربي وكذبتم به، قل اني على بينة من ربي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، والذكر العلم والذكر الفهم والذكر الفقه والذكر الأحكام، يعني مش الذكر الله حي. فبالتالي كل ما انت يعني فهمت كل ما استرحت، حتى لما حد يجادلك. لأن يا اخوان أخذ العقائد بالإجمال معناه انك انت إذا ريبك أحد ارتبت، وإذا شككك شككت، ما الموضوع معك متخذ كده جملة متخذ سرة على بعضيها، طب ايه اللي جواها معرفش، هو السرة دي كده احنا كده بناخدها كده، لا، انما لابد من استبيان المسألة. رقم ثلاثة، ان الشبهة تورد علي اتورد علي وعلى اللي جابوني كمان، اذا كان وردت على سادة العالم في الايمان سادة الدنيا في الدين يبقى مش هتورد علي انا، تقول لي ده مش عارف كذا ولا قري لي، ده انا قري لي صفحتين قري ورقتين وقري لي رسالتين كل رسالة خمس ورقات، طب هو ده دي يعني كده انا بقيت العالم؟ فإذا كانت وردت على سادة الدنيا في الإيمان يبقى وارد أن إيه؟ أن ترد عليه. فدي معناه أنه دايما الواحد يبحث عن التفصيل ليستريح قلبه ليطمئن قلبي، فدايما تبحث، وده عمره ما حيأتيك. آخر نصيحة قبل ما أختم، عمرك ما لن يأتيك صيد إلا إذا حاولت أن تصطاد، لا يمكن أبدا. إحنا معظمنا يمكن كل اللي قاعدين وانا منكم بنحب الصيد ينط في حجرنا، يجي الصيد اهلا وسهلا نقلب فيه حتى عجبنا ناخده ما عجبناش نلحقه، انما انا اتعب واصطاد، فلن يأتيك علم بغير تعلم، كما لا يأتيك صيد بغير اصطياد، لن يأتيك علم بغير تعلم ابدا. اقرأ بقية الكلام في الجزء ده قبل ان اختم، ولكن الحديث لإسنادهما لا صح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه، وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله الذي لا يطاع الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه دعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور لا فيها من خصائص اللي هي كان ذلك قدحا في إخلاص. هنقف عندها، وطبعا نعيد الفقرة في المرة القادمة ونسمها بعدها إيه؟ إيه؟ قول الحسن من أدى حقها وفرضها. لا، الحق متعلق بالواجبات، حقها مش من أداها مش من أقامها، حقها وفرضها هما الاثنين. الفرق بينهم ان حق لا اله الا الله هو الكبائر العظام اللي هو ترك الكبائر العظيمة زي الشرك الاصغر او ما يقر يكون قريبا. يعني من حقها ان يرى منك الولاء باطلاق، يرى منك البراء باطلاق، وفرضها الواجبات المنصوص عليها. بمعنى ان صاحب العقيدة له مسلك عقدي يظهر في كلامه وبيانه وحاله، فده حقه، وفي نفس الوقت يلتزم بالفرائض التي امر الله بها. لكن هو لما قال له لا اله الا الله لا تنفع، يبقى معنى ذلك ان ما جاءت سليمة، لانه لو فقدت شروطها يبقى كأنها ما اتت، كأنها ما اتت من فرائضها. ايوه، ما ممكن من فرائضها امور متعلقة بكينونتها، يعني ممكن يكون فرد من فرائضها هو جزء من 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 اصلها. يعني الصلاة اختلفوا في تركها كفر، يبقى معناها انها من مقتضياتها، من مقتضيات صحتها مثلا، الصلاة تحديدا، الحكم تحديدا، تشريع تحديدا، ما كلها من جهة، من جهة فرائض، ومن جهة قد تكون اركان من اركانها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.